هذا الكلام في صلاة الخوف. المصنف تقدم منه أن صلاة الخوف محصورة الرباعية تقصر فتكون ثنائية كما كانت حكم في صلاة المسافر في السفر تقصر الرباعية، كذلك في الخوف أيضا تقصر الرباعية. الخوف موضوع مستقل لوجوب القصر في عرض موضوع السفر، كيف أن السفر لوحده يوجب التحصير، كذلك الخوف لوحده يوجب التقصير سواء انضم السفر إليه أو لا. الخوف ولو في الحضر يوجب قصر الصلاة، هذا اللي يتقدم من المصنف. ثم المصنف بيّن الكيفية، بيّن كيفية الصلاة، صلاة الخوف، وقال يفترق الجيش، جيش المسلمين فرقتين، تصلي الفرقة الأولى مع الإمام الركعة الأولى ثم تكمل ركعة ثانية خفيفة وتنصرف لتأتي الثانية لتصلي مع الإمام الركعة الثانية. الأمر في الثنائية واضح، في الرباعية المقصورة الكيفية واضحة. الكلام في صلاة المغرب، إذا كانت صلاة الخوف صلاة مغربي، إذا صلى المغرب إن المغرب لا تقصر ولو في الخوف، فيصلي ثلاث ركع. إذا افترق المسلمون فرقتان الثلاثة لا تقبل الختم على اثنين، فلا بد إما أن تصلي الفرقة الأولى ركعتين والثانية تصلي ركعة، وإما بالعكس الفرقة الثانية تصلي ركعة والفرقة الأولى تصلي ركعتين. شنو الحكم؟ هل يجب أن تكمل الأولى ركعتين لتبقي الثالثة للفرقة الثانية، أو يجوز أن تقتصر الأولى على ركعة واحدة لتبقى الركعتان للفرقة الثانية؟ الشارح قال يجوز الأمران، وذلك لوجود طائفتين من الروايات، لوجود روايات تقول بأن الإمام يصلي بالأولى ركعة وبالثانية اثنين، هناك روايات بالعكس تقول أن الإمام يصلي بالأولى ركعتين والثانية ركعة واحدة. مقتضى الجمع بين الروايتين بين الطائفتين هو الالتزام بالتخيير. الإمام مخير، هو باختياره، الجيش مخير باختياره، إما أن يصلي ركعة أولى ثم يتم الركعتين مع غير الإمام من دون الاهتمام بالإمام ليبقي ركعتين للثانية، أو بالعكس الجيش مخير والإمام مخير. نقرأ بعض الروايات التي دلت على كلا الكيفيتين. صحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة الخوف المغرب يصلي بالأوليين ركعة ويقضون ركعتين، يصلي بالأولين أول الطائفتين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخر يصلي بالأولين، يعني الجيش اللي هو عليكم السلام مؤلف للفرقة الأولى بالأولين، يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، كملوا ركعتين خفيفة، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة ويقضون ركعتين. فالطائفة الأولى تصلي ركعة والطائفة الثانية تصلي ركعتين. رواية أخرى بالعكس أيضا لزرارة قال إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم أو فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين، ثم جلس إلى آخر الرواية يصلي بفرقة ركعتين، يعني بالأولى ركعتين. الرواية الأولى قالت يصلي بالفرقة الأولى ركعة واحدة. مقتضى الجمع بين الروايتين التخير، التخير بين الكيفيتين. قال وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين
وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك. مخيرا في ذلك يعني مخيرا في الابتداء، يبتدئ بالركعتين للفرقة الأولى أو يبتدئ بالركعة الأولى للفرقة الأولى. شنو الأفضل؟ هل هناك أفضلية أم أن الأمر على حد سواء؟ من الأفضل أن يبتدئ بركعتين لو أن يبتدئ بركعة واحدة؟ الشارح يقول الأفضل أن يخصص الفرقة الأولى بالركعة الأولى ويبقي الركعتين الأخريين للفرقة الثانية. هذا أفضل من العكس، أفضل مما لو صلى ركعتين بالأولى والركعة الثالثة تبقى من نصيب الثانية. يقول تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى أولى من تخصيصها بالركعتين. ليش؟ يقول لأمرين. الأمر الأول، السبب الأول، هو أن عليا صلوات الله عليه فعل ذلك، أمير المؤمنين ليلة الحرير في بعض الروايات فعل ذلك، خصص الطائفة الأولى بالركعة الأولى وأبقى الركعتين للطائفة الثانية. هذا التأثي بأمير المؤمنين يقتضي ذلك، يقتضي أن يقال أن الأفضل تقديم أو تخصيص الطائفة الأولى بركعة أولى وإبقاء الركعتين الأخريين للطائفة الثانية. هذا أفضل، التأثي بأمير المؤمنين يعطي الأفضلية، لأن إحنا عندنا دليل يدل على جواز الكيفية الثانية وأن الفرقة الأولى تصلي بركعتين، فعندنا دليل يدل على جواز كل من الكيفيتين. التأثي بأمير المؤمنين نتيجته هو الأفضلية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول إحنا إذا لاحظنا الأركان الموجودة في الصلاة، في كل ركعة أكو ثلاث أركان، القيام والركوع والسجدتين في كل ركعة. الركعة الأولى الهميزة لها خصوصية، شنو يضاف إلها ركنين آخرين، النية كما تقدم وتكبيرة الإحرام. فالركعة الأولى تكون مشتملة على خمسة أركان، الركعة الثانية مشتملة على ثلاثة، الركعة الثالثة أيضا مشتملة على ثلاثة. الجمع بين حقوق الفرقتين، مقتضى الجمع بين حقي الفرقتين أن تختص الفرقة الأولى بالركعة الأولى ذات الأركان الخمسة وتبقى الركعتين الأخريين من نصيب الثانية ذات الأركان الستة. راح تحصل الفرقة الثانية على ستة أركان، والفرقة الأولى راح تقيم مع الإمام خمسة أركان. هذا أقرب إلى العدل والإنصاف، هذا التقسيم هو أقرب التقسيمات إلى العدل والإنصاف بين الفرقتين. أما إذا خصصنا الفرق الكيفية الثانية، إذا خصصنا الركعتين الأوليين للفرقة الأولى، شنو اللي راح يصير؟ الركعة الأولى بها خمس أركان، والركعة الثانية بها ثلاث أركان، المجموع ثمانية للفرقة الأولى، فلا يبقى من النصيب الثانية إلا أركان ثلاثة. فمقتضى العدل والإنصاف أقرب كيفية، طبعا إنصاف 50% 50% ما ممكن، فنصير إلى أقرب كيفية تكون أقرب إلى الحق والإنصاف، إلى المساواة بين الفرقتين. هذا أن تحظى الفرقة الأولى بالركعة الأولى والفرقة الثانية بالركعتين الأخريين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قرأنا في بعض روايات المسافر أو سنقرأ أن الركعة الأولى والركعة الثانية من الرباعية ومن كل صلاة هي فريضة. الركعة الأولى والركعة الثانية فريضة من الله. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي أضاف الركعة الثالثة والرابعة للرباعيات والثالثة للمغرب، فسميت بالسنة، ولذلك تسقط في السفر. لذلك الركعتين الأخريين تسقط في السفر لأن الركعتين الأخيرتين سنة، أما الركعة الأولى لا تسقط بحال، الركعة الثانية لا تسقط بحال، فريضة من الله. ولذلك تعينت القراءة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، حتى إذن النتيجة أن الأصل في الصلاة هي الركعة الأولى والثانية. أيضا مقتضى العدل والإنصاف أن نعطي ركعة من أصل الصلاة للفرقة الأولى، والركعة الثانية تكون من نصيب الفرقة الثانية. أما إذا عكسنا وأعطينا كلتا الركعتين للفرقة الأولى والركعة الثالثة للفرقة الثانية، ستفوت على الفرقة الثانية واحدة من الركع التي هي أصل الصلاة، وبالتالي ستفوت القراءة التعيينية بالركعة الأولى القراءة معينة يجب أن يقرأ بالفاتحة والسورة، هكذا بالنسبة إلى الركعة الثانية. الركعة الثالثة هو مخير، صحيح يمكن إلى أن يقرأ الفاتحة، لكن الفاتحة ليست بمتعينة، هو مخير بين الفاتحة وبين التسبيح. فمقتضى العدل والإنصاف أيضا أن تعطى ركعة واحدة من ذات الصلاة التعيينية لكل فرقة، وهذا يعني أن تعطى الركعة الأولى للفرقة الأولى والركعة الثانية والثالثة للفرقة الثانية. قال والأفضل، بعد أن التزم بالتخير جواز التخير، قال والأفضل تخصيص الأولى بالأولى، يعني تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى، والأفضل تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى والثانية بالباقي، يعني وتخصيص الثانية الفرقة الثانية بالباقي بباقي الركع، يعني بالركعتين الأخيرتين. هذا قرين على أن الأولى وصف للفرقة وبالأولى وصف للركعة، وإلا لو لم تكن تلك القرينة لجاز العكس مثلا. قال والأفضل تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى والفرقة الثانية بباقي الركع، يعني بالركعتين الأخيرتين. ليش؟ شنو الدليل على الأفضلية؟ أولا قال تأسيا بعلي صلوات الله وسلامه عليه ليلة الحرير، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وليتقاربا، طبعا انصاف حد السيف ما يمكن، فيقول أقرب كيفية للعدل والإنصاف هو هذا. قال وليتقاربا في إدراك الأركان، الركعة الفرقة الأولى كم ركن راح تحظى؟ بخمسة أركان، والفرقة الثانية تحظى بستة أركان، هذا قريب أقرب ما يمكن أن يكون من التقسيم. قال وليتقاربا في إدراك الأركان والقراءة المتعينة، هاي القراءة معطوفة على الأركان، يتقاربا في إدراك الأركان وفي إدراك القراءة المتعينة. القراءة المتعينة متعينة في الركعة الأولى والثانية، فنعطي ركعة من الركعتين الأوليين للطائفة الأولى حتى تحظى بقراءة متعينة، والركعة الثانية تكون من نصيب الفرقة الثانية أيضا تحظى بقراءة متعينة، فيكون تقسيم صحيح للقراءة المتعينة. قال والقراءة المتعينة. وتكليف الثانية، العلامة في القواعد خالف، يعني بالعكس الأفضل الكيفية الثانية، الأفضل أن تحظى الفرقة الأولى في الركعتين الأوليين وتبقى الركعة الثالثة من حصة ومن نصيب الفرقة الثانية. ليش؟ لاحظ من زاوية أخرى، لاحظ من ناحية أخرى. قال أصلا صلاة الخوف إنما قصرت، إنما تؤدى صلاة الخوف ركعتين بالرباعية، إحنا قاعد نتحدث في صلاة المغرب، لكن أصلا صلاة الخوف إنما قصرت في قبال السفر، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، واضح الجو جو قتال وجو اصطكاك الأسنة، فلذلك الصلاة مبنية على التخفيف، مبنية على تخصير وقت الصلاة قدر الإمكان، قدر الإمكان المسلمون ينشغلون بصلاتهم بأقل فترة ممكنة حتى ينصرفوا لمواجهة العدو. صلاة الخوف مبنية على التخفيف، يقول العلامة إذا أعطينا الركعة الأولى إذا أعطينا الركعة الأولى للفرقة الأولى كما تدعون وتأخذ الفرقة الثانية الركعة الثانية والثالثة ثانية الإمام راح تكون بالنسبة للفرقة الأولى شنو؟ أولى بالنسبة للفرقة الثانية راح تكون أولى، فأولى الفرقة الثانية راح تكون شنو؟ ثانية الإمام. الإمام بالثانية شنو اللي راح يسوي؟ راح يجلس للتشهد، في حين أن الفرقة الثانية لا يجب عليه أهل التشهد، ليس من وظيفة أهل التشهد، فراح تجلس الفرقة الثانية وتنتظر الإمام إلى أن يتشهد، مع أن ليس من وظيفة الفرقة الثانية التشهد، خصوصا وأن الإمام سيطيل بالتشهد. ليش؟ حتى ينتظر الفرقة الأولى تقوم بركعة ثانية تقرأ وتركع وتسجد حتى تلتحق بالإمام وتدرك الإمام. فإذا هذا تشهد، جلوس للتشهد زائد بالنسبة إلى الفرقة الثانية، وهو خلاف تشريع أصلا صلاة الخوف. صلاة الخوف شرعت وبنيت على التخفيف، وهذا التطويل ينافي التخفيف. فإذا حتى نخلص من المشكلة نقول لابد من العكس، لابد من الإتيان بركعتين من قبل الفرقة الأولى حينما يجلس الإمام ليتشهد، التشهد الأول بالنسبة إلى الفرقة الأولى تسلم، وتأتي الفرقة الثانية لتلتحق بينما يقوم الإمام ويقرأ، تنصرف الفرقة الأولى وتأتي الفرقة الثانية لتكون أولى الفرقة الثانية هي ثالثة الإمام، وثم تأتي بركعة لوحدها. يقول هاي المشكلة ما موجودة بالكيفية اللي احنا نطرحها، كيفية ثانية خلاف الكيفية اللي يطرحها القوم. قال وتكليف الثانية، هذا دليل العلامة على أفضلية الكيفية الثانية، دليل العلامة في القواعد على أفضلية الكيفية الثانية على الكيفية الأولى. قال وتكليف الثانية بالجلود للتشهد الأول، أول بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام. وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول، مع أن ليس من وظيفة الفرقة الثانية التشهد، ومع بناء صلاة الخوف على التخفيف، هذان أمران لا يجتمعان. نقول للفرقة الثانية اجلسوا للتشهد، وفي نفس الوقت نقول أن الصلاة مبنية على التخفيف، هذا خلاف التخفيف، خلاف تشريع الصلاة، صلاة الخوف. قال وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول، مع بناء صلاة الخوف على التخفيف، هذا كله مبتدئ، الغرض منه بس بيان دليل العلامة. قال يندفع هذا الخبر، هذا كلام العلامة، كلام العلامة قال احنا شلون نكلف الثانية بالجلوس للتشهد، مع ان ليس من وظيفة الثانية التشهد، وهذا ينافي اصل تشريع صلاة الخوف. شنو جوابك يا شارحنا؟ يقول هذا الكلام مندفع. ليش؟ يقول لان ببساطة يقول الامام على كل حال راح يتشهد، احنا ما نقيس على صلاة منه، صلاة الفرقتين، احنا نقيس على صلاة الامام. الامام هو الذي لابد الى من ان يصلي ركعة اولى وركعة ثانية ويتشهد. هذا الجلوس للتشهد بالنسبة للامام هذا لازم على كلا التقديرين، هو لابد الى الامام من وظيفته ان يجلس في الركعة الثانية عقيب الركعة الثانية ليتشهد التشهد الأول، صحيح؟ هاي وظيفة الإمام على كل حال. حتى اللي جلس ويا منه الفرقة الثانية الفرقة الأولى، هذا ما يغير، لا يغير في الموضوع شيئا، طالما كان الجلوس للتشهد بالنسبة للإمام هذا يستدعي وقت لابد من هذا الوقت على كل تقديره. فأيا كان، سواء كان اللي التحق بالإمام فرقة أولى أو فرقة ثانية، على كل حال هو لابد من أن يجلس للتشهد ويستغرق هذا التشهد وقتا لا بد منه ولا يختلف على كلا التقديرين. ايش قد تطول صلاة الإمام؟ 10 دقائق؟ هاي 10 دقائق لازم بقطع النظر عن كيفية التحاق الآخرين، كيفية التحاق الفرقتين بالإمام. الإمام نقول أنت لابد أن تطول حتى تدركك الفرقة الثانية، الفرقة الثانية أدركت بالركعة الثانية وبالركعة الثالثة. على أي حال لابد من التطويل للانتظار لأجل أن ينتظر الفرقة الثانية تنصرف الأولى وتلتحق الثانية، هذا لابد منه على كل حال. فهذا اللي ذكر العلامة كإشكال على طريقتنا هذا أيضا يلزم على طريقته أيضا، يعني هذا الوقت إحنا نحتاجه على كلا التقديرين. فماكو منافات للتخفيف، ماكو منافات للتخفيف، وليست الطريقة الثانية هي التي تقتضي التخفيف دون الطريقة الأولى كما يدعي العلامة حتى نلتزم بأفضلية الطريقة الثانية. قال: وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع بناء الصلاة على التخفيف يندفع باستدعائه زمانا على التقديرين، يندفع باستدعاء التشهد الأول زمانا على كلا التقديرين. هذا التشهد الأول يستدعي ويقتضي زمانا على كلا التقديرين، على التقدير الأول وعلى التقدير الثاني، هو لابد منه. شنو يعني على الطريقة الثانية اللي هو يدعي العلامة ما راح يجلس الإمام للتشهد؟ تشهد الإمام الأول لا يقتضي زمانا كما يقتضيه على الطريقة الأولى أبدا، كما يقتضي الأول يقتضي الثاني، لا فرق بين الأمرين. قال: يندفع باستدعاء الجلوس للتشهد الأول استدعاءه وباقتضاءه زمانا، هذا زمانا مفعول للاستدعاء للمصدر، هذا الجلوس للتشهد الأول يستدعي ويقتضي زمانا على التقديرين، على كلا التقديرين، على الكيفية الأولى وعلى الكيفية الثانية، سواء حظيت الأولى بالأولى فقط أو حظيت بالركعتين وبقيت الثالثة للفرقة الثانية. على كل حال هذا يستدعي زمان، فلا يحفل بإيثار الأولى تخفيف كما يدعي العلامة، لا يحصل تخفيف من إيثار الفرقة الأولى بركعتين. يعني هو شي يقول، يقول أسلوب، ليش تقولون أن تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى أفضل؟ بالعكس، أن تستأثر الفرقة الأولى بركعتين من الصلاة هذا هو الأفضل وهو الذي يقتضي التخفيف. احنا نقول له لا، نقول له فلا يحفل بإيثار الأولى إيثارها بشنو؟ بالركعتين، إيثار الأولى بالركعتين لا يحصل به تخفيفون. يعني إذا الفرقة الأولى أخذت ركعتين، الركعة الأولى والثانية، هذا ما يحصل به تخفيف، فما راح يحصل عندنا تخفيف بالطريقة الثانية ما كان حاصل بالطريقة الأولى حتى تقول أن الطريقة الثانية أفضل. هذا أولا، هذا أولا. ثم على طريقتك، على طريقتك إذا أعطينا للفرقة الأولى ركعتين، شنو اللي راح يحصل؟ اللي راح يحصل أن الفرقة الثانية، أن الفرقة الثانية راح تجلس للتشهد الأول. وين تجلس للتشهد الأول؟ على طريقة العلامة، الفرقة الأولى تأخذ الركعة الأولى وتأخذ الركعة الثانية، الركعة الثالثة هي أولى الفرقة الثانية. أحسن، حينما يسلم الإمام، حينما يسلم الإمام راح تجلس الفرقة الثانية للتشهد، راح تجلس الفرقة الثانية للتشهد. يا تشهد الأول بالنسبة للفرقة الثانية، يعني بعد ركعتها الثانية، فراح تكلف الفرقة الثانية بالتشهد الأول لها، مع أن الإمام ليس مشغولا بالتشهد، الإمام خلص صلاته بعد ما كنت تشهد عليه، هذا أيضا نحو من أنحاء التطويل الذي ينافي تشريع الصلاة صلاة الخوف. فإذا بناء على طريقة العلامة الثانية أن تستأثر الأولى بركعتين وتعطى الركعة الثالثة فقط للفرقة الثانية، ثانية الفرقة الثانية بعدها تشهد، تكلف بالتشهد مع أن الإمام ليس مشغولا بالتشهد، الإمام فرغ من صلاته، وفي هذا نحو تطويل ينافي أصل التشريع. هذا السبب الثاني لرفض طريقة العلامة. ولتكليف الثانية، تكليف الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول، تشهد منه أحسن تشهد الفرقة الثانية، ولذلك أنا وقفت على ذاك التشهد الأول، قلت تشهد منه تشهد الإمام أحسن بالعبارة الأولى، قال وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول، قلت يا تشهد تشهد الإمام، هذا الثاني لا مو تشهد الإمام، تشهد الفرقة الثانية الأول، يعني بعبارة مسامحية يعني رابعة الإمام، الإمام ما عنده رابعة، بس رابعة الإمام راح تشهد الفرقة الثانية تشهد الأول بالنسبة لك. قال ولتكليف الثانية، ولتكليف الفرقة الثانية، قال ولتكليف الفرقة الثانية بالجلوس للتشهد الأول، يعني تشهد الفرقة الثانية الأول على التقدير الآخر، يعني على تقدير العلامة، على التقدير اللي قال عن العلامة أفضل، يعني تصلي الفرقة الأولى ركعة أولى وركعة ثانية، ثم يقتصر في نصيب الركعة الفرقة الثانية على منه على الركعة الثالثة، يقول على هذا التقدير راح تكلف الفرقة الثانية بالتشهد الأول مع أن الإمام ليس مشغولا بالتشهد. ففي هذا نحو تطويل. ثم قال ويجب على المصلين أخذ السلاح. الآية الكريمة اللي قرأنا بعضها أمس يعني في أول درس من دروس صلاة الخوف، قالت وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، إلى أن تقول وليأخذوا أسلحتهم، يعني فليأخذ، هاي مرتين واردة في النساء 101 وبالنساء 102، فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هاي 102 وهاي اللي قرأتها 101، وليأخذوا أسلحتهم، هذا ليأخذوا صيغة أمر، والأمر يدل على الوجود، يعني يجب أن يأخذ القوم أسلحتهم حال الصلاة، لا بد من أن يأخذوا أسلحتهم، إلا إذا كانت الأسلحة تمنع من حركتهم في أثناء الصلاة، لثقل السلاح مثلا، لثقل السلاح وما يمكن إلى أن يحمل السلاح ويركع لثقل السلاح، فحينئذ لا يكلف لأن في ذلك خلاف الضرورة، هو مضطر لإلقاء السلاح، أو مثلا كان السلاح يؤذي الآخرين، هو شايل الرمح ويركع ويؤذي زميله، يؤذي صاحبه وياه، فإذا كان السلاح يمنع من الحركة لثقل مثلا، أو كان يؤذي الآخرين، فحينئذ يطرح السلاح ولا يجب أخذه. قال ويجب على المصلين أخذ السلاح للأمر به، للأمر بأخذ السلاح المقتضي له، الأمر المقتضي لمن؟ للوجوب، لأن قلنا الأمر دال على الوجوب، الأمر للأمر به، يعني في الآية الكريمة، في الآية الكريمة أمروا بأن يأخذوا أسلحتهم، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، باطر في الوجوب. شنو السلاح؟ يقول آلة القتال، وهو يعني السلاح آلة القتال والدفع من السيف والسكين والرمح وغيرها، وإن كان نجسا، حتى إذا كان ملوثا بدماء الأعداء النجسة، يقول لا مانع من أن يحمل السلاح في أثناء الصلاة لعدم اشتراط طهارة السلاح. ما قرأنا في كتاب الصلاة يشترط أولا طهارة الثوب، طهارة البدن، وطهارة السلاح. السلاح ليس من الثوب وليس من البدن، فحتى إذا كان نجسا يجوز حمله. قال وغيره، وإن كان نجسا إلا أن يمنع شيئا من الواجبات. هذا حمل السلاح يمنع شيئا من الواجبات، بأن كان السلاح ثقيلا يمنع من الركوع مثلا، أو يؤذي غيره، السلاح يؤذي غيره، يؤذي غير من يحمله، فلا يجوز اختيارا، لا يجوز اختيارا حمله إلا إذا اضطروا إلى حمله، فحينئذ أن يتأذى الآخر، أن يتأذى الآخر هذا مغتفر في قبال الواجب الأهم وهو الجهاد. إذا اضطروا إلى حمل السلاح ولو كان مؤذيا للآخرين حينئذ لا مانع من حمله، مجرد أذية الآخرين أمر هين في قبال مصلحة الجهاد. قال: ومع الشدة، مع شدة الخوف التي تمنع من الافتراق، إذا كان العدد قليلا أو كانت صفوف المسلمين ليست من الشجاعة بالشجاعة، يعني من الشجاعة بدرجة بحيث يمكن أن يفترقوا فرقتين من دون خوف، بحيث كان الخوف شديدا لا يتمكنون من الافتراق فرقتين لقلة العدد مثلا، فحينئذ يصلون كيفما يتمكنون، كيفما يتمكنون، ولا تتعين كيفية من الكيفيات المذكورة في صلاة الخوف. نقلنا أن صلاة الخوف لها كيفيات متعددة، فلنا كيفية واحدة، كيفية صلاة ذات الرقاع، صلاة عصفان عندنا، صلاة فصل الجبل، صلاة شدة الخوف، هاي صلاة شدة الخوف. يقول: ومع الشدة، يعني مع شدة الخوف المانعة من الافتراق كذلك، المانعة من الافتراق فرقتين، لأن احنا قلنا من شرائط الصلاة ذات الرقاع أن يتمكنوا من أن يفترقوا فرقتين، إما لكثرة العدد وإما لشجاعة وبسالة المقاتلين، يمكن أن يفترقوا فرقتين، فحينئذ تأتي هذه الكيفية التي ذكرت. أما مع عدم المكنة لشدة الخوف ما يتمكنون، فحينئذ يصلون بأي كيفية كانت. قال: ومع الشدة، مع شدة الخوف المانعة من الافتراق كذلك، كذلك يعني فرقتين، المانعة من الافتراق فرقتين، والمانعة من الصلاة جميعا التي تمنع من الافتراق فرقتين، والتي تمنع من أن يصلوا جميعا جماعة، ما يمكن أن يفترقوا فرقتين، ما يمكن أن يصلون جماعة جميعا لشدة الخوف، حينئذ قال: والصلاة جميعا لأحد الوجوه المقررة فيها. هذا الباب غير الكيفيات اللي ذكرناها، غير الكيفية اللي ذكرناها، ولو بكيفية أخرى ما تمكننا، حينئذ يصلون بحسب الإمكان، يصلون بحسب ما يتمكنون، شنو اللي يتمكنون عليه، ولو في أثناء المقاتلة، ولو من دون استقبال، مثلا بأن يتمكنوا من أن يكبروا متجهين إلى القبلة تكبيرة الإحرام، ثم يتوجهون إلى أي كيفية اقتضت الحرب والمقاتلة، لا مانع من ذلك، ويحافظون على القراءة ويومئون للركوع والسجود كما تقدم الإيماء، إما بالرأس وإما بالعينين وإما بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. يصلون بحسب احنا عادة هاي الكلمة نقرأها المكنة، هذا مو صحيح، اما نقرأها المكنة بفتح الميم وكسر الكاف مكنة، او بفتح الميم واسكان الكاف مكنة، المكنة، يصلون بحسب المكنة او المكنة، يعني بحسب التمكن، شنو اللي يتمكنون عليه يصلون. قال: يصلون بحسب المكنة او المكنة ركبانا على الركوب، ومشاة على المشي، جماعة وفرادى، شنو اللي يتمكنون عليه يصلون. قال: ويغتفر اختلاف الجهة، هنا اختلاف الجهة مغتفر، يعني اذا شخص توجه الى المشرق شخص توجه الى المغرب مضطرين الى ذلك، لا مانع، الصلاة صحيحة حينئذ، الصلاة صحيحة، ولا مانع من أن يأتم القوم متجهين إلى جهة والإمام متجها إلى جهة أخرى، لا مانع من ذلك طالما كانت الجهة مغتفرة في المقر. أصلا ما عندنا شرط اسمه استقبال القبلة حتى تقول شلون يختلف الإمام مع المأموم في القبلة، ما عندنا شرط اسمه كما لو اختلف في المستحبات، هذا نسوي مستحب من مستحبات الوضوء الإمام، أو مثلا الإمام ما مسوي مستحب من مستحبات الوضوء، المأموم مسوي هذا المستحب، هذا ما يمنع من أن يقتدي هذا المأموم الذي يحافظ على المستحبات يقتدي بإمام ترك المستحب، ما عندنا شرط من الشراط أن يلتزم الإمام بالمستحبات. أيضا كذلك في محل كلامنا تغتفر المخالفة للقبلة في الجهة، فحينئذ حتى إذا توجه الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة هذا مغتفر، بخلاف ما تقدم، بخلاف ما تقدم إذا اختلفا في الاجتهاد، إذا اختلف الإمام والمأموم في الاجتهاد بالعلامات، بتروح بعيد أقول الاجتهاد، الاجتهاد بالعلامات هو المكلف الأول أو الإمام، مثلا الإمام اجتهد في علامة مسألة الجدي، جعل الجدي أو جعل مثلا المشرق إلى يمين المكلف، اجتهد وفحص بحسب هاي العلامة واتجه إلى جهة، المأموم قال لا هاي مو قبلة، القبلة هو أن تتجه في هذا الاتجاه الثاني، ليش؟ قال إيه لأن احنا بالعراق وقبلة العراق جنوبا والجنوب في هذا الاتجاه، فاختلفا في تشخيص القبلة من حيث الاجتهاد في العلامات في الفحص بالعلامات المقررة سابقا المذكورة في باب القبلة، وهاي الحالة لا يجوز أن يقتدي هذا المأموم بذاك الإمام طالما اختلف في تعيين القبلة من حيث العلامات. إذا كان الاختلاف في تعيين القبلة من حيث العلامات لا يجوز أن يقتدي المأموم مع الإمام إذا اختلفا في تعيين القبلة، كل واحد يصلي إلى الكيفية اللي يعتقد لكن من دون اهتمام. أما في محل كلامنا، في محل كلامنا أصلاً إحنا أسقطنا شرط الاستقبال، فحينئذ لا مانع من أن يتجه المأموم إلى جهة والإمام إلى جهة أخرى بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الجهة التي يتجه إليها. يعني إذا كان المأموم متجه إلى جهة وكان الإمام يتجه بجهة معينة أخرى، بحيث كان المأموم أمام الإمام، الإمام حينما يصلي يشوف المأموم أمامه بغض النظر عن القبلة، أمامه من حيث شنو؟ مو في الاقتراب إلى القبلة، لأن إحنا القبلة قلنا ألغينا شرط الاستقبال، لا بالجهة اللي هو يتجه إليها يشوف المأموم أمامه، فحينئذ هذا لا تجوز الصلاة جماعة، لأن إحنا أسقطنا شرط الاستقبال، ما أسقطنا كل شرائط الجماعة، ومن الشرائط مثلا أن لا يتقدم المأموم على الإمام، هذا الشرط لابد من ملاحظة. ويغتفر اختلاف الجهة هنا يعني في صلاة الخوف بخلاف المختلفين في الاجتهاد، لأن الجهاد قبلة في حقهم، هنا المختلفين في الاجتهاد يعني في العلامات في الفحص عن العلامات، هذول لا يجوز أن يقتدي بعضهم بالبعض الآخر. ليش؟ هذا تعليل المن، هذا تعليل لي يغتفر. ليش يغتفر؟ قال لأن الجهاد قبلة في حقهم هنا في صلاة الخوف، كل جهة بالنسبة إلى المكلف هي قبلة، يتجه إلى أي جهة اضطرته القتال أو اضطره القتال إلى الاتجاه إليها، فحينئذ تغتفر اشتراط القبلة. واضح العبارة؟ واضح؟ قال نعم يشترط، وهذا الشرط اللي قلنا هو نقول احنا أسقطنا لشرط القبلة إذا يسقط كل الشرائط، لا، الضرورات تقدر بقدرها، أسقطنا شرط القبلة نبقى نحافظ على بقية الشرائط الأخرى. قال نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام، يشترط عدم تقدمه، احنا في صلاتنا في صلاتنا الآن إذا نصلي بهذا الاتجاه مثلا، الإمام إذا وقف في هذا المكان لابد أن يتخلف المأمومون خلفه، يصطفوا خلفه، ولا يجوز أن يتقدموا عليه، يتقدموا بلحاظ شنو؟ بلحاظ القبلة، يعني ما يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الإمام، هذا في صلاة الاختيارية. أما في صلاة الخوف نقول لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، مو بالنسبة إلى القبلة، لأن قلنا إحنا شرط القبلة فقط، بالنسبة إلى الجهة التي يتجه الإمام إليها، أن لا يكون متقدما على الإمام بلحاظ الجهة. فإذا صلى الإمام إلى جهة الشرق لابد أن لا يكون المأموم أقرب إلى الشرق من الإمام، إذا كان كذلك يعني أن المأموم تقدم على الإمام. قال نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام في شنو؟ نحو مقصده، يعني نحو مقصد الإمام. الإمام وين حافظ؟ حافظ إلى الشرق، أن لا يتقدم المأموم إلى الشرق أقرب من الإمام. ليش نحو مقصده؟ قلنا الاغتفال اشتراط الاستقبال، والأفعال الكثيرة. سؤال شاء هاي أفعال وحرب وقتال شلون صلاة؟ نقول إيه هذا دليل دل على ذلك، تغتفر هاي الأفعال الكثيرة الماحية لصورة الصلاة في صلاة الخوف. قال والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها مغتفرة هنا، يعني الأفعال الكثيرة التي تفتقر الحرب إليها هذا كله مغتفر لدلالة الدليل. الحرب شنو تفتقر؟ تفتقر إلى قتل وقتال وأفعال كثيرة ماحية بصورة الصلاة، يقول هاي الأفعال الكثيرة التي تفتقر الحرب إليها مغتفرة في هذا الباب. ما عندنا حرب بالعبارة، بس الحرب متصيدة، احنا قاعد نحتفل على صوت وحرب وسيوف وأسلحة، فنتصيد الحرب ونقول المفتقرة يعني الحرب، المفتقرة الحرب إليها إلى الأفعال الكثيرة. قال ويؤمون إيماء، يصلون إيماء، ويؤمون إيماء مع تعذر الركوع والسجود ولو على القربوس، ولو على قربوس السرج، السرج بمكانين مرتفعين من الطرف ومكان منخفض يجلس عليه الراكب، هذا المكان المتقدم من أمام، من أمام الفارس، هذا يسمونه القربون، فيسجد ولو على القربون. قال ويؤمون إيماء مع تعذر الركوع والسجود ولو على القربون، يعني المكان المرتفع من السرج، بالرأس ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر في باب الإيماء، في باب الإيماء في السجود والركوع، ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريم. مو نقول له يسقط عنك الاستقبال من أول الأمر بحيث هو قد يكون متمكن من أن يصلي ركعتين مثلا بالاستقبال والركعة الثالثة بخلاف الاستقبال، نقول له صلي مع المكنة، جد تتمكن من أن تصلي مستقبلا تصلي. قال ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريم، فإن عجز فقط، فإن عجز سقط سقط وجوب الاستقبال. ومع عدم الإمكان إذا ما كان يتمكن من أن يصلي صلاة متعارفة بالقراءة والركوع والسجود ولو إيماء، حينئذ تسقط الصلاة ويصلي ويعوض عن كل ركعة بتسبيحة من التسبيحات الأربع. قال ومع عدم الإمكان، أي إمكان الصلاة بالقراءة والإيماء للركوع والسجود، يجزيهم عن كل ركعة بدل القراءة والركوع والسجود، يعني بعد تسقط القراءة الصلاة لا قراءة لا ركوع لا سجود، يكبر ويسبح. وواجباتهما واجبات الركوع والسجود من الطمأنينة والذكر والانتصار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مقدما عليهما النية والتكبير، ينوي ويكبر ويسبح مقدما عليهما، يعني على التسبيحتين، يعني احنا قاعد نقول صلاة خوف مقصورة ركعتين، بدل كل ركعة تسبيح حتى يصير عندنا تسبيحتين. اكو بعض النسخ مقدما عليها يعني على التسبيحة النية والتكبير خاتما بالتشهد والتسليم. قيل وهكذا صلى علي عليه السلام واصحابه ليلة الحرير الظهرين والعشاءين. وردت بعض الروايات دلت على أن أمير المؤمنين صلى بهذه الكيفية، صلى بالتسبيحات، تكبير ونية وتكبير وتسبيحة وتشهد وتسليم. قال: ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغيير الكيفية بين كونه من عدو ومحب. احنا شنو اللي قلنا الآن؟ قلنا أولا الكيفية الكمية تقصر، والرباعية في ظرف الخوف تتحول إلى ثنائي، هذا تغيير من حيث الكم. أكو تغيير من حيث الكيف، قلنا كيفية مخصوصة، تصلي الإمام ركعة ثم تلتحق الفرقة الأولى تفترق ثم تلتحق الفرقة الثانية، هاي كيفية. وإذا لم يتمكنوا تصل النوبة إلى الإمام، وإذا لم يتمكنوا تصل النوبة إلى التسبيحات. هذا كله احنا كنا نذكره وين؟ في ظرف الخوف من العدو، اكو قتال وأسلحة وحرب. يقول هذا الجاري في ظرف الحرب، في ظرف الخوف من العدو، كما وكيفا يجري فيما لو خاف من لص او سبع، نفس الكلام ايضا يجري، ام يتغير الحكم من حيث الكم تقصر الرباعية، ومن حيث الكيف ايضا شنو اللي يستحسن يصلي عليه، يصلي به يصلي به، اذا خاف من لص او خاف من سبع، دون ما لو كان الخوف من الغرق او من الوحل. اذا كان غريقا، اذا كان المكلف غريقا او كان موحلا، يعني ارتمس وانغمس في الواحل اللي ما يقدر يخرج من خلاله، رطم في الواحل، شنو حكمه؟ يقول هذا من حيث الكيفية، نعم من حيث الكيفية تتحول كيفية الصلاة الرباعية مثلا إلى الإيماء أو إلى التسبيح بحسب ما يتمكن، أما من حيث الكيفية فلا. الدليل خاص في خصوص الخائف من الحرب، من العدو أو من لص أو من غيره، أما الخائف من الغرق الغريق مثلا أو الموحل هذا تتغير الكيفية، أما الكمية فلا تتغير. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغيير الكيفية. قصر الكمية الرباعية تصير ثنائية، تغيير الكيفية هاي الكيفية اللي قلنا كيفية خاصة تصل نوبة إلى الإيمان، تصل النوبة إلى التسبيح. لا فرق بين كونه من عدو كما كان كل كلامنا في الخوف من العدو، ولص وسبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية. بالنسبة إلى الكمية ما تتغير الكمية بالنسبة إلى الغريق الخائف من الغرق والوحل أو الوحل، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية. أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني خوف من عدو، من لص، من سبع، من وحل وغرق. الغرق مشمول للكيفية لا الكمية. قال: وجوز في الذكرى. المصنف في الذكرى قال لا، قال حتى الغريق حتى الموحل ايضا تقصر بالنسبة الى الكمية. لا فرق بين الغريق وبين الخائف من العدو، هم في الكمية وهم بالكيفية. نشترك مع المصنف في الكيفية، اما بالكمية يقول لا، الكمية ايضا تقصر. ليش تقصرون التقصير فقط على الخوف من عدو ولص؟ حتى الخائف من الغرق والوحل ايضا هذا بالنسبة الى تقصر الكمية، لكن بشروط أن يخاف في مع عدم القصر، يخاف أن يأمن مع القصر، وأن يضيق الوقت. ثلاث شرائط عندنا حتى تقصر الصلاة بالنسبة إلى الخائف من الغرق. الخائف من الغرق يقول أنا الآن بالماء، إذا صليت تمام أخاف على نفسي، إذا صليت قصر ما أخاف على نفسي. الأمن من السلامة مع القصر، الرجاء والأمن ورجاء السلامة، رجاء السلام مع القصر. يقول أنا إذا صليت قصر أكو احتمال أن أنجو، أما إذا صليت تمام لا أخاف أغرق. فلا يأمن السلامة مع التمام ويأمن السلامة مع القصر ويضيق الوقت. يقول بهاي الحالة حينئذ أيضا تخطر الكمية شأن الخائف من العدو. قال وجوز المصنف في الذكرى لهما يعني للغريق والموحل قصر الكمية مع أولا خوف التلف بدون القصر. يقول أنا إذا ما أقصر إذا أكمل أخاف احتمال أرد برجع الثالثة الرابعة وتخسروني أحسن خلي أصل لقصر. هذا أولا. ثانيا ورجاء السلامة به رجاء يعني ومع هذا معطوف على خوف. أولا خوف التلف بدونه ومع رجاء السلامة به بالقصر. يقول إذا قصرت أرجو السلامة. وضيق الوقت يعني ومع ضيق الوقت هاشراء الثلاثة حينئذ يقول أيضا تقصر الكمية. كلام يقول الشارح كلام المصنف في الذكرى الذي يقتضي التقصير بحسب هذه الشروط الثلاثة بالنسبة للغريق يقول كلام يقتضي أن المكلف إذا توقفت سلامة المكلف على ترك الصلاة أصلا يقول مقتضى تجويز المصنف في الذكرى يقتضي تجويز ترك الصلاة. هو جوز قصر الكمية بلحاظ هذه الشرائط الثلاثة مع عدم رجاء السلامة بالتمام قال له ايه اترك الركعتين. هذا تجويز يقتضي ان المصنف ايضا يجوز اذا كانت السلامة تتوقف على ترك الصلاة من رأس يقول له ايضا اترك الصلاة للملازمة. يقول هذا تجويز احنا نفهم منه تجويز ترك الصلاة اصلا اذا كان ترك الصلاة مما يتوقف عليه نجاة المكلف ايضا يجوز لترك الصلاة. لكن اذا كان المكلف قبل لا يغرق كان متمكنا من الاداء دخل الوقت صار الزوال وصلوا جماعته زملاء جماعة قالوا له تعال فلان صلي تعال زيد صلي قال لا انا ضايج اريد اسبح اول اسبح واتونس وبعدين اجي شنو اجي اصلي. يقول في هذا الفرض اذا تمكن من الاداء وترك وتماهل كانت عنده مدة وتماهل ولو اعتمادا على تجويز الشارع يقول انا قاري برسالة العملية ان صلاة الظهرين شنو موسعة للمغرب انا ما اخرها المغرب فالساعة واجي اصلي. ترك الاداء وصارت هاي الحالة حالة الخوف وقال انا اذا صليت احتمال اغرق فترك الصلاة يتوقف عليه السلامة. شنو الحكم المصنف شي يقول له اترك الاداء لكن هل يجب ترك القضاء او لا اذا بعد المغرب وتمكنوا من انقاذه يجب عليه ان يقضي له لا. الشارح يقول لا كلام المصنف يقتضي تجويز الاداء ترك الاداء أن القضاء فلا يقتضي ترك لا بد من القضاء طبعا اذا كان متمكنا يجب عليه ان يقضي يقول لتحقق موضوع القضاء يصدق عليه فوات الفريضة فاتت من الفريضة فيجب عليه ان يقضي ولا دليل على سقوط القضاء. قال وهو يعني تجويز المصنف في الذكرى مو قال وجوز في الذكرى هذا التجويز يقتضي جواز الترك ترك اصل الصلاة يقتضي جواز الترك يعني ترك اصل الصلاة لو توقف عليه لو توقف رجاء السلامة على ترك الصلاة لان عندنا بالعبارة رجاء السلامة لو توقف رجاء السلامة عليه على ترك الصلاة جاز يعني جاز ترك الصلاة. اما سقوط القضاء بذلك يعني بخوف التلف هو قلنا عندنا عبارة خوف التلف قال مع خوف التلف يقول اني اخاف التلف اذا صليت وما صليت مو قلتوا لي يجوز قريت انا في الذكرى يجوز المصنف فتركت الصلاة تركت الاداء بعد أن أنقذوني في حمد الله تعالى شايف الموت وهم يناقش، يقول أقضي لو ما أقضي، أقضي لو ما أقضي، يقول لا لابد أن تقضي، أكو موجب لسقوط القضاء، أكو موجب لسقوط الأداء، أما القضاء موضوع متحقق فوت الأداء، ولذلك كنت أركز على أنه هو قبل الوقت، يعني قبل الغرق دخل الوقت حتى نقول عنه شنو، نقول فاتت الفريضة، لأن إذا من أول الزوال هو غريق إلى غروب الشمس مو معلوم يطلق عليه شنو فوات الفريضة، يقول ما فاتت الفريضة، أنا ما فاتني الفريضة أصلا، ما علي فريضة لأن أنا لا يجب علي الأداء، لذلك أنا شفت أقول قبل الغرق أكو عنده فسحة يصلي حتى ينطبق عليه عنوان فوات الفريضة، فاتت الفريضة، فات الأداء، حقق موضوع القضاء، لا موجب لسقوط القضاء، لا دليل على سقوط القضاء، إذن لا بد من القضاء. قال أما سقوط القضاء بذلك يعني بخوف التلف فلا، لا يسقط القضاء لعدم الدليل، ما عندنا دليل يدل على إسقاط القضاء بعد، قول بعد تحقق موضوع وجوب القضاء وهو فوت الفريضة. وصلى الله على محمد وآل محمد.